إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم درسنا مع كتاب الغسل وما بعده من أبواب، ونستمع إلى قراءة الأحاديث. تفضل يا شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الغسل، باب إنما الماء من الماء. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يصف لنا ويكشف لنا سمة ذلك الجيل وحياة ذاك الجيل العجيب، فهو حياة بعيد عن التكلف والتصنع، وبخاصة ما يكون بين الأخوة والأصدقاء والأصحاب. لنقف عند هذه الكلمات الجميلة: وقف على باب عثمان، صرخ به، خرج يجر إزاره، أعجلنا الرجل، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني. عبارات تكشف كيف كان ذاك الجيل مع عظمته ومكانته وسموه، كيف كانت حياته. ولذلك نجد مع ذلك زيارة ومحبة ودماثة وتأسف وتفقه وكرم وحسن خلق وتعلم، كلها في هذا الحديث. إنه الكرم الشمولي، كرم النفس والجاه والمال وحسن الضيافة والاستقبال. وصدق الله العظيم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه الكلمات وهذه العبارات اليسيرة تبين كما بينت أن العظمة ليست في التصنع والتكلف والمجاملة، بمقدار ما هي أن يعيش المسلم حياته الطبيعية وفق الهدي النبوي وما كان عليه ذاك الجيل. أما الإشارة الثانية فإن قوله إنما الماء من الماء، هذا كان في أول الأمر، أي أنه يكون الغسل إذا وقع الإنزال، بينما بين في أحاديث أخرى جاءت بعد ذلك أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، سواء حدث إنزال أو لم يحدث إنزال، وهذا هو الذي عليه الحكم. فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل بغض النظر عن الإنزال.
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أمه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
هذا الحديث يبين كما بينت أن هذا الذي عليه الحكم، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا هو يعتبر ناسخا للحديث الذي قبله. ثانيا يبين مفهوم الحياء، كيف أنه أراد أن يسأل ولكنه عبر وخاف من الاستحياء، فبينت له عائشة رضي الله عنها أنه لا يستحى في طلب العلم، وأن ما يتوهمه المسلم أنه من الحياء فليس من الحياء في شيء. هذه إشارة فقط لهذا الحديث.
باب في المرأة ترى في النوم مثل ما يرى الرجل وتغتسل. عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك.
سبقت الإشارة إلى هذا الحديث، ولكنه أيضا يجلي لنا، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلي لنا المفهوم الحقيقي للحياء، فليس هو كما فهمت عائشة رضي الله عنها في أول الأمر، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى الجهل ثم الوقوع في الخطأ والإثم. ولهذا نلحظ في الحديث الماضي أنها بناء على إفادتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءها أبو موسى بعد ذلك، لأنه يتضح من سياق الأحاديث أن هذا الحديث كان قبل الحديث حديث أبي موسى، نجد أنها قالت: لا تستحي أن تسأل، وقالت: مما تسأل عنه أمك التي ولدتك، فتغير موقفها كما هو في هذه الأحاديث. ولذلك موضوع الحياة أصبح المفهوم الخاطئ للحياة عقبة أمام كثير من طلاب العلم والدعاة والرجال والنساء، باسم الحياة يردهم عن الحق، والحقيقة هو الحياة المتوهم، وهو في التعريف الدقيق هو نوع من الخجل ونوع من الضعف، وليس الحياة الشرعي. أما الحياء الشرعي والجبلي والطبيعي فإنه لا يمنع من الحق، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، وحياء لا يأتي إلا بخير. من هنا ننطلق من قاعدة أنه لا يمكن أن يترتب على الحياء منع حق أو سكوت على باطل أبدا. فإذا رأيت من احتج بالحياء سكوتا من أجل السكوت عن الحق أو من أجل إقرار الباطل، فاعلم أنه ليس من الحياء في شيء، حتى نستطيع أن نعيد هذه المسائل والمفاهيم إلى المحكمات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سبب الخطأ في هذا الجانب أنه أدى إلى الجهل، وبخاصة في عصرنا الحاضر، ومن ثم الوقوع في الخطأ والإثم، كما هو حال كثير من النساء في عصرنا الحاضر. بل تعجب أن زوجات بعض طلاب العلم تجهل كثيرا من أمور دينها، وبخاصة ما يتعلق بالحيض والغسل، فلا هي تسأل بحجة الحياء، ولا زوجها أو أبوها يعلمها بحجة الانشغال، فضاع الحق بين إفراط وتفريط. وقد استفادت عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا التوجيه والعصب النبوي، كيف لا وهي فقيهة النساء بل من علماء الأمة. فحين جاءها أبو موسى رضي الله عنه من أجل أن يسألها في مسألة أشكلت من مسائل الغسل، وقال لها: أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، قالت له: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائل عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. فسألها فأجابته. وهذا تحرر لنا من مجموع هذه الأحاديث المفهوم الحقيقي للحياة، خاصة إذا أضفنا إليه حديث عتبان رضي الله تعالى عنه. بهذه الأحاديث الثلاثة وبغيرها من الأحاديث نخلص من تحرير مفهوم الحياة الشرعي والحياة الذي ليس إنما توهم الحياة، حتى أكون دقيق، ولا نقع فيما وقع فيه البعض من الخطأ في تصور أن الحياة ينقسم إلى قسمين. الحياة لا ينقسم إلى قسمين، الحياة قسم واحد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الجانب نعلم ونذكر القصة التي حدثت بين عمران رضي الله تعالى عنه وأبي نجيد، فهنا نجد أو عفوا مع أحد التابعين، لأن عمران هو أبو نجيد، فمع أحد التابعين فبين له لما قال له إن الحياء خير كله أو كله خير، وهذا محكمة. فيبقى إذن ما الحل فيما نراه من الناس الآن؟ نقول: هذا نوع من الضعف ونوع من الخجل لا علاقة للحياء به، وإن سمي حياء فليس من الحياء.
باب النهي عن النظر إلى عورة الرجل والمرأة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.
إذا كان هذا الحديث فيما يتعلق في نظر الرجل إلى الرجل أو إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة لا يجوز، كيف نتحدث عما يقع الآن في نظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل، وبخاصة فيما يتعلق بوسائل الإعلام المشاهدة سواء من صحافة أو فيديو أو قنوات فضائية وحتى أو كمبيوتر أو أنترنت أو أفلام أو غيرها، حتى أصبح ما دون ذلك من النظر إلى العورات غير المغلظة أمرا عاديا لا يتورع عنه عموم الناس ولا يستنكرون، بل يقع فيه بعض المحسوبين على الخير عندما يجلبون بعض وسائل الإعلام التي تظهر ذلك من تلفاز وصحافة إلى بيوتهم وأولادهم ونسائهم، يشاهدون ما يظهر فيها دون تحرج أو نكير، وأصبحت المعاصي يرقق بعضها بعضا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. الشريعة جاءت بالتمام والكمال وسد الذرائع، وإذا كانت المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة والرجل لا ينظر إلى عورة الرجل، فمن باب أولى أن يكون ما دون ذلك أو ما أعظم من ذلك ممنوع ومحرم ومغلظ، والله المستعان.
باب نوم الجنب قبل أن يغتسل. عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
في هذا الحديث أولا من ناحية الأحكام أنه يجوز للمسلم أن ينام وإن لم يغتسل إذا أجنب، حتى وإن لم يتوضأ كما ورد في بعض الأحاديث، ولكن السنة أن يغتسل قبل أن ينام، فإن لم يغتسل فينتقل إلى الدرجة الثانية والمرحلة الثانية هو أن يتوضأ أيضا قبل أن ينام فيغتسل. ولكنه لو نام قبل أن يغتسل فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك، وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث، وإن كان حديث عائشة الذي ورد في ذلك لا يخلو من ما قال كما في البلوغ عندما قال عنه ابن حجر رحمه الله وهو معلول. فهذا ما يتعلق بجانب الحكم. ولكننا نقف عند قول عائشة أو عند قول عبد الله بن أبي قيس فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. نلاحظ ونلحظ من خلال هذه الأحاديث سعة الشريعة واليسر الذي بنيت عليه، وهو انطلاقا من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، ويقول: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. والنصوص في هذا الباب أشهر من أن تذكر، ولكننا نضيق هذا الدين بجهلنا، بل هناك من يصد عنه بسوء فعله أو قوله زاعما حمايته والذود عنه والغيرة على حرماته، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا التفريط وتضيع الحرمات والتساهل والتهاون، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والوسطية هي المنهج الحق والطريق المستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولو أننا استطعنا أن نقدم هذا الدين للناس للبشر كما أنزله الله جل وعلا، دين واقعي عملي سهل يسر، لوجدنا الإقبال من كثير من المسلمين ومن غير المسلمين على هذا الدين. وأذكر كلمة سمعتها من أحد الأخوة قبل أيام، يقول: معنا لدينا عامل من إحدى البلاد الإسلامية، ورآنا والحمد لله يعني في يسر عبادتنا وسهولة صلاتنا، فقال: ويبدو أنهم في منطقة كما ذكر لي فيها نوع من التشدد والتضييق، قال: لو أنكم استطعتم أن تنقلوا هذا الأمر الذي تعيشون فيه الآن إلى بلادنا ما ترك الصلاة أحد. يقول: قلت له: كيف؟ قال: عندنا فيه تشدد في الصلاة وفي الاستعداد لها وفي الدخول إليها وفي نوع اللباس وكم يصلي قبلها وكم يصلي بعدها، يقول: حتى أصبحت النوافل جزء من الفرائض، يعاب على الإنسان أن يتركها فأصبحت ثقيلة على النفس، فكان سببا لصد الناس عن دين الله جل وعلا وعن الحضور إلى الصلاة وبخاصة صلاة الجماعة. إذن نحن نساهم شئنا ما بين أحيانا في تشديد هذا الدين ومن ثم التنفير عنه، والله المستعان.
باب التيمم وما جاء فيه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
هذا الحديث حديث عظيم جدا، ويكفي هذه الشهادة من أسيد رضي الله تعالى عنه عندما قال وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فبركات آل أبي بكر عظيمة جدا، وهذه منها، وإلا فمنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم والبركات تتوالى من هذا البيت المبارك. ونأخذ من هذا أنه يمكن أن يكون المسلم سببا للبركة، أن المسلم يكون سببا للبركة. وأنبه بالمناسبة إلى كلمة دارجة على الألسن، وهي أنه يقال لفلان: كلك بركة. عبارة دارجة على ألسنه، إذا أرادوا أن يثنوا على شخص قالوا: كلك بركة. وهذه العبارة فيها شيء من التحفظ، لأن الإنسان كلمة كل فيها نظر أن يكون كل الإنسان فيه بركة، وخاصة بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأنه يقع منه أخطاء ويقع منه معاصي. ولكن الناس حسب ما رأيت لا يقصدون بها كل بمعناها الدقيق، أي أن كثير من صفات فيها البركة أخذ من قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. ولهذا أرى أنه الابتعاد عن هذه العبارة وهذه الكلمة، ولكن إذا وقعت من إنسان أن نترفق به، فليست خطأ صرفا. وقد سألت شيخنا العلامة الشيخ بن جبرين عنها، فقال إن لها تأويل، يعني ممكن أن تحمل على المحمل الحسن إذا قلنا كلك بركة، أي يعني أن أغالب أفعالك أو ما نراه من أفعالك أو ما نعرفه من أفعالك فإنه بركة. ولا يقصدون بها التزكية المطلقة، كما قلت من قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أنها لم تدمر كل شيء، فلها مخرج. ولكن اللبس الذي قد يقع فالأولى أن نتحاشاها، وأن نعلم من وقع فيها بأسلوب مناسب دون تمثير ودون تشديد. المسألة الثانية، وبالمناسبة هنا أيضا أنبه إلى ملحظ آخر ما دمنا في موضوع الحديث عن البركة: إذا دخل إنسان إلى بيت أحيانا أو إلى وكان رجلا فاضلا من طلاب العلم والمشايخ وأهل الخير والصلاح، يقول صاحب البيت أو إذا ركب معه في سيارته: لعل السيارة تتبارك أو لعل المنزل يتبارك. هذه اللفظة فيها خطأ، لأن تبارك تفاعل، والبركة لا تحدث من نفسها، وما ورد في القرآن إلا وصف الله جل وعلا: تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين. فالتبارك هو تفاعل فلا يحدث، وإنما تقول أفضل من ذلك: لعل حلت فيه البركة أو نزلت فيه البركة أو جاءت البركة أو نحو ذلك من العبارات التي قال أسيد: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فنتحاشى كلمة تتبارك، فهي كما قلت من صيغة التفاعل، والبركة لا تحدث من ذاتها ومن نفسها، وإنما الذي يحدثها الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأتي بها ويعطي بعض العباد أن يكون سببا لحدوث البركة والخير وهذا أمر مشروع فلينتبه إلى ذلك. وأيضا من وقفات هذا الحديث ولفتات هذا الحديث أنه يمكن التظلم من الإنسان ولو كان فاضلا، فعائشة هي أم المؤمنين ومع ذلك جاء الصحابة رضوان الله عليهم يتظلمون مما حدث بسببها. وأيضا أنه يمكن التظلم من الوقفات إلى المفضول مع وجود الفاضل، فنجد أن الصحابة تظلموا إلى أبي بكر مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنهم رأوا أن يكون الحل عن طريقه وأن لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم في التشكي والشكوى إليه مما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم أيضا لا يعني أنه لا بد أن يكون ما وقع الظلم الذي وقع والخطأ الذي وقع أن يكون مقصودا، فعائشة في أنه سقط العقد لم تكن قاصدة لذلك، يعني لم تكن تتعمد أن تفقده أو أن تخفيه، بل ولم تقصد تتعمد أن تؤخر الجيش، ومع ذلك لم يكن هناك مانع من التظلم مما حدث، مع أن الصحابة يعلمون عندما أخرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل البحث عنه يعلمون بدلالة القرينة والأحوال أنها لم تكن قاصدة لا لإضاعته ولم تكن قاصدة أن تؤخرهم، والذي اتخذ قرار التأخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يكون فيه نوع إشارة إيماء من التساهل في الحفاظ عليه، فهم نظروا إلى ما ترتب على التأخر دون أن ينظروا إلى القصد. القصد يكون أحيانا له أسباب أو عند الحكم أو عند القاضي، هذه مسائل أخرى كما يفرق في قضايا القتل بين القتل الخطأ وقتل شبه العمد وبين قتل العمد، يترتب على ذلك القصد، وإلا القتل كله واحد قتل واحد، فقتل يكون خطأ وقتل يكون شبه عمد وقتل يكون عمد. فإذا هنا لا مانع أن يكون التظلم وإن لم يكن المتظلم منه قد قصد وقوع الفعل أو الخطأ الذي يتظلم منه. ثم أيضا أن الناس تصرفات بعض الأفراد تؤثر في المجموعة وتنعكس عليهم، فتصرف فرد في جيش وقع من هذا الخلل أو ضاع عقده وهي عائشة رضي الله عنها أثر في الجيش كله. ولهذا يجب أن ننتبه إلى أن الفرد لا يمكن أن ينعزل عن المجموعة، وبخاصة إذا كانوا رفقة في سفر أو شركة أو اتفاق على عمل مشترك، فتصرف الفرد يؤثر على المجموعة، كما يتصرف أحيانا فرد في أسرة قد يؤثر على بقية أسرته، قد يخطئ الفرد داخل الأسرة فينسب إلى الأسرة جميعا، مع أنه كما قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي جاء بابنه وقال هذا ابني واشهد به، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ولكن أحيانا يقع التصرف إما قصدا أو تبعا، فهذا الحدث الذي وقع من عائشة رضي الله عنها أثر على الجيش كله وعلى تأخير الجيش، ولهذا على الفرد أن ينتبه لتصرفاته ولا يقول أنا لا علاقة لي بالآخرين أو لا علاقة للآخرين بي، هذا غير صحيح، فتصرفات الفرد تنعكس على المجموعة وتصرفات أيضا المجموعة يستفيد منها الأفراد. والدليل على ذلك أن أحيانا مجموعة من الناس تتصرف تصرفا رائعا وجميلا فيستفيد الأفراد وإن لم يكونوا شركاء في هذا الفعل. فمثلا تجد الآن بعض الناس يستفيد من كون والد عالم من العلماء، مع أن الابن قد ليس من العلماء، بل قد يستفيد بعض أقارب هذا العالم وبعض أقارب هذا الداعية، يجد الاحترام والتقدير له لأن قريبه أو أن جماعته أو أن عائلته ما اشتهرت بالكرم، وقد يكون هذا الفرد بشخصه ليست متصف بهذه الصفة، ومع ذلك يناله من الخير بسبب هذا الخير الذي فعلته المجموعة. إذن التناغم بين الأفراد المجموعة والأفراد لا يمكن فصل بعضه عن بعض، سواء كانت تصرفات فرد إيجابية أو تصرفات سلبية، فلننتبه لهذا الأمر. ثم أيضا إننا نجد أن من هذا الحديث أن الإنسان قد يضجر من شيء ويتألم ثم يكون خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويقول الله سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا كما في سورة البقرة وهو خير لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهنا الآن الصحابة ضجروا وكرهوا ما حدث من عائشة ثم اتضح أنه خير، وكانت عاقبة خير، ونزول آية التيمم وما حدث فيها لا تقارن بسلبية تأخرهم يوم أو ليلة أو ساعات. ولذلك شهد سيد رضي الله عنه قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، كان خيرا عظيما هذا الذي حدث. ولذلك على المسلم أنه إذا بذل السبب أو علم أن الأمر لم يكن مقصودا أن يتسع صدره ويعلم أن الله لا يقضي إلا الخير. وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فبعد النظر، وأخطر ما يقع في هذه المسألة هو ما يسمى بالاستغراق في اللحظة الحاضرة. الصحابة رضوان الله عليهم تأثروا للتأخر لأنهم كانوا يتطلعون بعد هذا الغياب وبعد هذا الجهاد للرجوع إلى أهلهم وإلى زوجاتهم وإلى أولادهم، فتأخرهم أثر في نفوسهم. فحدث منهم ما حدث من قضية شكوى عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أبيها، وبينما الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا التأخر فيه خير لهم، فعلى المسلم أن يربي نفسه أن يتحمل إذا وقع أمر غير مقصود، وأن ما يقضيه الله سبحانه وتعالى هو خير. نجد أيضا من هذه الوقفات أن الأب لا تنقطع ولايته بعد زواج ابنته، وهذا فيه خلل كثير من بعض الآباء، فيبقى له ما لا يتعارض مع ولاية الزوج وحقوقه، وقد يكون الزوج فاضلا والأب مفضولا. وهذه أيضا واضحة أنه مع أن الأب يعني الزوج قد يكون أفضل من الأب كما هو هنا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم على شك أفضل من أبي بكر، ومع ذلك لم تنقطع ولاية أبي بكر، ولم يقل أنا لا علاقة لي بعائشة وزوجها موجود وهو أفضل مني. وهذا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. نعلم أن حتى في المدينة عندما جاء أبو بكر وجاء عمر وكل منهم أنبأ ابنته بل ضربها بأمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالولاية لا تنقطع في بعد الزواج. ويقابل هذا جانب آخر أيضا، بعض الأزواج يتصور أنه ما دام تزوج وأخذ زوجته لا حق لأبيها فيها ولا علاقة لأبيها فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي بكر لا هنا ولا في المدينة أنه لا علاقة لك بعائشة، انقطعت ولايتك وانتهت ولايتك بعد أن تزوجت. فالأمر لدينا الآن في إفراط وتفريط. بعض الآباء يتصور أن البنت ما دامت تزوجت يفعل بها زوجها ما شاء، بل قد تقع في معاصي وقد يسافر بها للخارج أيضا، أقصد للسياحة المحرمة، والأب طيب وخير ولا يتدخل ولا يمنع ابنته، ويقول والله هذا زوجها أنا لا أتدخل في شؤونهم، وهذا كبير خطأ كبير جدا. وفي المقابل أيضا بعض الأزواج يتصور أنه ما دام أخذ البنت أنه لا حق لأبيها فيها، وهذا غير صحيح. وأعطي دليل عملي أنها وهي وإن تزوجت فهي ترث والدها ويرثها والدها، والدليل هذا بقاء أيضا العلاقة وبقاء القوة والصلة بين الآباء. ولذلك فيه إفراط وتفريط في هذه المسألة، وفيه جهل، وتنشأ مشكلات بسبب الخلل في هذا المفهوم. فالحق أن الزوج له القوامة، نعم بعد زواجه أنه له القوامة على الزوجة، ولكن يبقى للأب شيء من الحقوق وشيء من الولاية في حدود الشرع بما لا يتعارض مع ولاية الزوج، على أيضا أن يكون كلاهما يسير في الاتجاه الصحيح والطريق الصحيح، والله أعلم.
باب تيمم الجنب. عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار رضي الله عنهما؟
هذا الحديث يكشف لنا عن أسلوب من أساليب المحاورة الراقية في أسلوبها وفي بلاغتها، فتأمل عفة اللسان بين المتحاورين رضي الله تعالى عنهما مع أهمية الموضوع وجلالته، فهو يتعلق بأهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين ألا وهي الصلاة، ومع ذلك فلا حدة في النقاش ولا ألفاظ نابية ولا كلمات لا علاقة لها بالقضية، كل ذلك يدل على أن الحق مبتغاهم وأنهم كانوا أبعد الناس عن الانتصار للنفس مع سلامة صدورهم وعفة ألسنتهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهناك فرق بين المحاورة من أجل جلاء الحق وبيانه مع الصدق وعفة اللسان وابتغاء الحق، وبين الجدل والممارات الذي نهي عنه كما في الأحاديث الصحيحة مما يتحول إلى خصومة وبحث عن انتصار النفس وتجاوب مع الهوى والشيطان. ولذلك نلحظ أن بعض المحاورات يكون فيها سلاطة في اللسان وكلمات نابية، وقد استمعت البارحة إلى محاورة بين اثنين نحسبهم الله حسيبهم من أهل الخير ويتناقشون في قضية كبرى، ومع ذلك سمعت أحدهم يطلق بعض العبارات النابية والعبارات السيئة حتى على بعض العلماء وعلى بعض طلاب العلم وعلى بعض المصلحين، وهو يتصور أنه يحسن صنعا، فلننتبه لذلك. أختم باب الغسل والتيمم بهذه الوقفات المهمة مما يتعلق بفقه أحاديث الغسل، فأقول: واحد، حاصل الأحاديث أنه يجوز للجنب أن ينام وأن يأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال. قال النووي رحمه الله: وهذا مجمع عليه. قال: وقال: وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهرا. ثانيا، استحباب الوضوء وغسل الفرج لهذه الأمور كلها. قال النووي: ولا خلاف عندنا أن الوضوء لهذه الأمور كلها ليس بواجب، وبهذا قال مالك والجمهور، وقيل بالوجوب وليس بالقوي. ثالثا، ذكر العلماء أن مشروعية الغسل والوضوء قبل النوم من أجل أن يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، وقيل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء ومسح فتكون طهارته كاملة. رابعا، تدل هذه الأحاديث على أن غسل الجنابة على التراخي وليس على الفور، وإنما يتضيق عن حضور الصلاة ووجوبها. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين، أي يجب الغسل إذا ضاق وقت الصلاة. خامسا، يستحب لمن أراد معاودة الجماع أن يتوضأ، وإن اغتسل فهو أفضل، وهو أنشط للعود حسا ومعنا، ويتأكد أحدهما إذا كان يريد أن يجامع غير التي جامعها، أي من زوجة أخرى، لحكم لا تخفى. وقد ورد عن أبي داود أنه طاف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذا. سادسا، كلام بني إسرائيل في موسى عليه السلام يدل على أن الناس قل أن يسلم من شرهم أحد حتى لو كان الأمر لا يعنيهم، وهو يبين أن الاستفاضة في أمر غيبي ليس دليل صحة، بل قد يكون منشأه الإشاعة والحسد. وعلى المسلم، وهذا عندما قالوا عن موسى إنه آذر، وعلى المسلم أن لا يتجاوب مع مثل هذه الأمور حتى يتثبت، ثم ينظر هل في الحديث مصلحة أو لا، والناس شديد النقد لمن خالف عوائدهم ولو كانت باطلا. سابعا، حفظ الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من أمور كثيرة، وهذا في قضية عندما سقط مغشيا عليه عندما كان عاريا كما في حديث العباس، حتى ولو كانت من خوارق العادات، وهذا من إعداد الله له لما يعلمه مما سيكون عليه. وكثير من الناس يحفظه الله في صغره وجهله، ولكنه عندما يكبر ويتعلم يفرط في هذه المنزلة التي أنزله الله إياها، فيرتكب من المخالفات ومن خوارم المروءات ما لا يليق بمثله، ويشتد الأمر في حق العلماء والدعاة. ثامنا، تنشيف الأعضاء بعد الوضوء مباح، ولا يقال إن تركه سنة احتجاجا بقصة ميمونة، لأن هذه قضية عين، بل إن قولها وجعل ينفض الماء دليل على إباحة التنشيف، بل قد يكون من أدلة مشروعيته، لأنه إذا شرع نفض الماء شرع التنشيف والإباحة، وهذا أرجح والله أعلم. تاسعا، الاغتسال منه المجزئ والكامل، وأكمله غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. والإجزاء هو أن يعم جسده بالماء مع المضمضة والاستنشاق. والصحيح أن الاغتسال يجزي عن الوضوء إذا كان اغتسالا مشروعا، لأن العبادة الصغرى تدخل في العبادة الكبرى، فإن جمع بينهما كان أكمل وأفضل كما هو في الحديث.